بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المتابعون معنا في الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم في درسنا الثامن في هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول من العام 26 بعد 400 للهجرة، في دروسنا من شرح مختصر الصواعق. أيها الأحبة، سيبرز في درس الليلة، أحب أن ننبه إلى هذا في البداية، سيبرز في درس الليلة بإذن الله الأهمية الكبرى والأدلة العظمى على خطورة ما نحن بصدده في عقيدة الأمة، وأن القضية ليست من التهوين كما يسوق له بعض الناس من أن دراسة العقيدة ليست مهمة، وبعضهم قد يتبجح فيقول أن دراسة العقيدة تفرق الأمة وما إلى ذلك. ستلحظون إن شاء الله وستسمعون ما يدرك كل ذي لب أهمية هذه القضية، خاصة إذا ورد عليها من الأدلة ما يصل إلى الألف دليل. قال رحمه الله: فصل في الوظائف الواجبة على المتأول. الآن سيناقش ابن القيم ما الذي يجب على من سلك مسلك التأويل أن يعمله. قال رحمه الله: لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله، فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها. أي من ذهب إلى تأويل صفة من صفات الله حتى تقبل دعواه وحتى يكون لكلامه قبول، نحن نطالبه بأربعة أمور، فإن ثبتت هذه الأمور ننظر بعدها هل تصح الدعوة أم لا تصح. الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان كاذبا على اللغة. هذه مما يبرز ما ذكرت وأشرت إليه في عدة لمحات، أن الاعتناء باللغة العربية وبأساليبها وبتركيبها له ارتباط عقدي مهم جدا في فهم مراد الله من كلامه، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا يجوز أن يفسر بالناحية اللغة إلا بلغة العرب الذين نزل فيهم هذا الوحي. الشيخ يقول: أنت يا من اتخذت معنا تأولته للفظ من الألفاظ الشرعية، أول مطلب نطالبك به أن تكون لغة العرب تحتمل وتقبل تأويلك، وإلا كنت كاذبا على اللغة مخترعا شيئا من عند نفسك. وهذه قمة الإنصاف، فإن من يطلب منك إرجاع كلامك وأنت تفسر لفظا شرعيا إلى أن لغة القرآن التي نزل بها هذا الكتاب تحتمل هذا المعنى اللي أتيت به، لا بد أن أنصفك نفسك والعقل من لغة العرب. فمثلا من فسر الاستواء بالاستيلاء، أول ما نطلب منه قبل أن نقبل هذا أو لا نقبله، مع أنكم تعلمون سلفا نرفض هذا، لكن هذا من المناقشة ومن إقامة الحجة. نحن نطالبك يا من أولت الاستواء بالاستيلاء أن تبرهن من لغة العرب أن استوى تأتي بمعنى استولى. هذا واحد من ثلاثة. فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص، وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه، إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق تهيأ له دفعه دفعه. فإن النصوص قد صالت على قواعده الباطلة، ما أقرأه من الآن حتى أقف يوضع تحت خط، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسماءه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله. انتبهوا معي أيها الأحبة، أول ما نطلب من المؤول أن يبرهن على أن هذا التأويل الذي أتى به له أساس في لغة العرب وإلا كذبا على اللغة. فإذا ادعى أن هذا اللفظ الذي أتى به أو هذا التأويل تحتمله لغة العرب، فيجب أن يبرهن أن هذا الأسلوب وهذا التركيب يصلح لهذا الاستدلال. ألم تذكروا في الدرس الماضي لما تكلمنا عن اليد مما عملت أيدينا تأتي بمثل إيش؟ بما كسبت أيديكم، لكن لما نقول خلقت بيدي لما عدها بالباء اختلفت عن التي لم تعد بالباء. الأمر الآخر، حين تستشهد بلفظة عربية يقول انتبه ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة، ماذا يريد الشيخ بهذا؟ الشيخ يريد أن جميع الأشاعرة والماتريدية في تأويلهم للاستواء، وهي من أبرز صفات الله التي وردت في كتاب العزيز، اعتمدوا ليس على لغة العرب الفصحى، وإنما اعتمدوا على بيت شعر لشاعر نصراني لم يثبت أن هذا البيت له، فإن البيت هو للأخطر النصراني الذي يقول قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم المهراقي. فأولا هذا بيت منحول لم يثبت نسبته للأخطل. اثنين، لو ثبت نسبته للأخطل، الأخطل وشو؟ نصراني. ناخذ عقائدنا من كلام النصارى من أرباب التثليث، يقول لك كيف تنكرون علينا نحن نفسر الاستواء بالاستيلاء؟ هذا هو الأخطل، يقول قد استوى بشر على العراقي، يعني استولى من غير سيف ولا دم المهراق. فهل يؤخذ تفسير كلام الله من كلمة شاعر نصراني لم يثبت أنه قال هذا البيت؟ لا يكون ذلك، وإنما سنعرف الآن ممن سيرجع إليه في لغة العرب، وما هي الاحترازات والقيود التي ينبغي لها طالب العلم إذا أراد أن يرجع لفظة من الألفاظ الشرعية إلى معناها اللغوي، وأن يعرف من العلماء من علماء اللغة الذين يبحثون اللفظة مجردة عن تأويلات أصحاب الأهواء. قال وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسماءه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله تعالى، لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله. فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان المراد. فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته استحال الحكم عليه بإرادته. فهذا أصل عظيم يجب معرفته، ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثيرا مما يدعيه المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لم يرده، وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء أو الكتاب القاصدين التعمية لغرض من الأغراض. فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله تعالى، انتبه لهذه اللفظة، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله تعالى، وأن لا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل، وأن تكون معه قرائن تحف به تبين أن مراده أنه مراده باللفظ، وإلا كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم، ونحن نذكر لذلك أمثلة. انتبه معي. الشيخ رحمه الله يقول: هذا الذي أخذ هذا المعنى لا بد أن تشهد له اللغة، لا بد أن الأساليب والتراكيب تقبل هذا الإطلاق في هذا الموضع بالذات، لا بد أن لا يوصف الله وأن لا ترجع معاني الكلمات إلا لمصادر أصلية يجمع على صحتها وسلامتها، لأنك حين تبين مراد المتكلم فأنت تترجم عنه أو تبين مراده، فتبين مراده من شيء متفق عليه. المتفق عليه أن هذا القرآن نزل بلغة العرب الفصحى، فلا يجوز أن يفسر من ناحية اللغة إلا بلغة العرب الفصحى، وأما اللغة الأعجمية أو اللغة المدخولة فلا يفسر بها كلام الله. قال: وأن يكون ذلك المعنى هذا الذي ذهب إليه مما تجوز نسبته إلى الله. خلونا، مع أنه سيضرب الأمثلة وسيأتي، لكن ما في مانع أقدم هذا في الشرح الآن. الاستيلاء أيها الإخوة، حين نصف الله، الله تبارك وتعالى قال: الرحمن على العرش استوى، فجاء هذا من أول قال: لا، نقول استولى. هو يريد بزعمه أن ينزه الله، لأنه يقول لو قلنا استوى معناته استوى على عرش مثل استوى أنا الآن على الكراسي، وهذا تشبيه، إذا لابد الأول بأن الاستيلاء. نقول هذا المعنى الذي ذهبت إليه، أنت ماذا تريد منه؟ تنزيه الله ومدحه ولا ذمه؟ قال: لا، أريد أن أنزه الله. قلنا: أنت قد ذميت الله أعظم الذم، تعالى الله عن ذلك. قالوا ليه؟ لأن الاستيلاء لا يكون إلا بمغالبة بين اثنين، يطلع واحد منهم قاهر ويطلع الثاني مقهور، غالب ومغلوب. فإذا حملت هذا المعنى على الله، من الذي كان يصارع الله ويغالبه على عرش حتى استولى الله عليه؟ رقم اثنين، لو أنك تعقل النصوص أيها المؤول، العرش كان في ملك من قبل أن يستولي الله عليه على رأيك؟ كما تقولنا الاستواء مع الاستيلاء، العرش قبل أن يستولي الله عليه على زعمك كان في ملك من؟ سؤال يطرح نفسه ولا ما يطرح نفسه؟ لذلك هو سيبين إن شاء الله في مجموعة الأربعة الأمور. هذا المذهب الذي مع الأسف هو مشغل للأمة في القديم وفي الحديث سيأتي عليه من أساسه حتى يذره قاعا صفصفا. يضرب الشيخ على هذا بالأمثلة التالية. قال: المثال الأول تأويل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بأنه أقبل على خلقه. من القائل أقبل على خلقه؟ أحسنت، المؤولة. من الذي يقول استوى على العرش هنا بمعنى إيش؟ أقبل على خلقه، هذا كلام المؤولة. سؤال أشعري الأشعار أو الماتريدي. قال: فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، خط تحت هذه الكلمة، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، فإنهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق. فهذه كتب اللغة طبقت الأرض، صحح مكتوب عندكم إيش؟ طبق الأرض، طبقت الأرض. لا تجد أحد منهم يحكي ذلك عن اللغة. وأيضا فإن استواء الشيء والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده، ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه. فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. أولا أيها الأحبة، نحن نبين ما قلناه قبل قليل من أوثق مصادر اللغة العربية في معنى أي لفظة من الناحية اللغوية وسليمة من ناحية التأويلات هو كتاب تهذيب اللغة للأزهري، يعني ابن منظور، القاموس، محيط اللغة، غيرها، ما تخلو من لفتات أشعرية. أما أوثق مصدر ترجع إليه من ناحية اللغة وهو كتاب مطبوع فهو كتاب تهذيب اللغة للإمام الأزهري. رقم 2، هذه اللغة العربية المدونة في مثل كتاب تهذيب اللغة وغيره، لو رجعنا إليها في معنى استواء لو وجدناها لا تخرج عن معاني أربعة، من يذكرها لنا؟ تفضل. على وارتفع، ها غيره، باقي 2، ها قصد، ها باقي 1، استقر، احسن. اذا قصد وعلى وارتفع واستقر، هذه معاني استوى في لغة العرب. وليس في لغة العرب ان استوى بمعنى اقبل، وانما هذه سرية من افتراء المؤولة. لاحظت الأمر الأول وش قال؟ أن نطالبه بالبرهان على أن لغة العرب تتحمل هذا المعنى. جاب المثال أنهم أولوا الاستواء بإيش؟ بأقبل على الخلق. رجعنا إلى اللغة العربية ما وجدنا في معنى استوى إلا أنها أربعة أمور ليس منها كلمة أقبل. فتفسير الاستواء بالإقبال على الخلق سرية وكذبة، على الوحي أول وعلى لغة العربي ثانيا. قال، وهذا لا يمكن أن يقول أيها الأحبة عالم إلا وهو يعني كلمة التحدي بمعانيها كاملة، لما قال فهذه كتب اللغة طبقت الأرض لا تجد أحدا منهم يحكي في ذلك عن اللغة، يحكي أن الاستواء بمعنى الإقبال عليها. ثم يلفت الشيخ رحمه الله كعادته بذكائه الرائع وبتوفيق، وقبل ذلك بتوفيق الله له، يقول استوى إلى أو استوى على، تكون الشيء معدوم ولا ومجهول ولا الشيء موجود؟ الله بيّن في الآية أن خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى إيش؟ إلى العرش. استوى إلى شيء موجود ولا معدوم؟ إن قالوا موجود فقد كذبوا وسقط استدلالهم بأقبل على الخلق، معناته أنه موجود. وإن قالوا أن العرش موجود قلنا لهم نعم، وقد ثبت أن مخلوق من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة، من قبل خلق السماء والأرض، فكيف يستقيم إذا آمنت أو صدقت أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض؟ كيف يستقيم لك وأنت تقول أنه لما خلق السماوات والأرض أقبل على خلق العرش؟ انطلاق. وإن قال أنه غير موجود فقد كذب الوحي صراحة. لاحظتوا؟ قال فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. طيب، في لفتة أخرى في هذا الكلام. الصفات أيها الإخوة وأسماء الله، هل هي من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ وزياد يقول من عند الخبر، إنشاء آخر كلام نفتح مزاد. ها، الأسماء والصفات هل هي من باب الخبر ولا من باب الإنشاء؟ خبر. واحد يقول هذا، ها ليش تراجعت عن الإنشاء؟ لا ما ينفع في هذه جماعة، لا مو مع الخيل يا شجرة، ما تنفع مع الخيل يا شجرة. هذا المجلس يعني نبغى نعرف ليش، ما هو تعريف الخبر وما تعريف الإنشاء؟ من يعرف لنا؟ تفضل يا شيخ محمد. أحسنت. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بصرف النظر عن قائله، ومعنى لذاته أي لذات الخبر، لأن أخبار الله وأخبار رسوله لا تقبل إلا الصدق قطعا. ما في شيء في أخبار الله يقبل الصدق والكذب، لا أخبار البشر هي اللي تقبل الصدق والكذب، لكن أخبار الله لا تحمل إلا إيش؟ الصدق. هل من إنشاء وشو؟ الإنشاء مو معنى التعبير، ترى بعض الطلبة أحيانا لا تقسيم الخريوة، ما معنى الإنشاء؟ الإنشاء يا أخوان أمر أو نهي أو ندب أو إباحة، اللي هي الأوامر الشرعية والنواهي. يعني أقيم الصلاة هذا خبر ولا طلب؟ طلب، أمر. لا تقرب الزنا هذا خبر ولا نهي؟ نهي يضرب منك. عرفنا الفرق، وتذكرون يوم درست التدمرية كيف فرق بين الخبر وبين الطلب في أولها. طيب يقول لك الشيخ أسماء الله وصفاته من باب الأخبار ولا من باب الطلب والإنشاء؟ ها، من باب الأخبار يا إخوان. الله أخبرنا بأنه الأول، أخبرنا بأنه الظاهر الباطن، أخبرنا بأنه استوى على العرش، أخبرنا بأنزل السماء الدنيا، أخبرنا بأن له يدين، بأن له عينين، أخبرنا بأنه يغضب ويرضى ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، وأحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، لا يعزب عنه مثقال ذرة، إلى آخر الأخبار، سواء جاءت بصيغة النفي أو بصيغة الإثبات، كل هذه أخبار ولا تحمل إلا الصدق قطعا. لكن ما فعلتموه أيها المؤولة، دخلتم في باب الإنشاء فافتريتم على اللغة وافتريتم على الوحي. قال وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا لا تعرفه العرب من لغاتها. خط تحت هذا الكلام، فإن هذا لا تعرفه العرب من لغاتها ولم يقله أحد من أئمة اللغة. إذا انقطع الجهيز القول كل خطيب، لا يوجد في أئمة اللغة من يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال وقد صرح أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره بأنه لا يعرف في اللغة. ابن الأعرابي أيها الإخوة وعندكم ترجمة له، هو من كبار أئمة المسلمين في علم اللغة، وتلقت الأمة كلام في اللغة بالقبول وأجمعت على جلالة قدره. يقول لم يعرف في لغة العرب أن استوى يأتي بمعنى استولى. إذا لاحظ الآن المنهج العلمي في النقاش كيف أن ابن القيم أسقط حجة هؤلاء أولا من ناحية أي شيء، من ناحية اللغة، ليسقطها فيما يأتي من الناحية الشرعية. قال ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب، يعني على افتراض، مع أن افتراض ممتنع، لو افترضنا أن استوى تأتي بمعنى استولى لا تأتي بمعنى أقبل على الخلق الذي جعلتمه. قال ولا تأتي أيضا بمعنى الاستيلاء. قال ولو احتمل ذلك لم يحتمل هذا التركيب، فإن استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلقهما بأكثر من 50,000 سنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. وبطلان هذا التأويل من 40 وجها سنذكرها إن شاء الله في موضوع من هذا الكتاب. إذن ثبت سقوط أن استوى تأتي بمعنى استولى، ثبت لدينا جهل المؤولة بلغة القرآن ومعانيها، ثبت لدينا الانتحال والتقول على لغة القرآن وعلى معاني الشرع، وهذا انحراف بحد ذاته انحراف كبير، لكن يلحق انحرافات قادمة الآن. قال: فعلى المتأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا. هو قال أنه يلزم في أول الفصل يلزم المؤول كم أمر؟ 4 أمور. يدخل الآن في الأمر الثاني ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيا، فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة معان، فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. يعني أنت الآن رفضت أيها المؤول أن استوى ثابتا لله على وجه الله بجلاله، وفسرت هذا بالاستيلاء أو بالإقبال على الخلق، وطالبت بالصحافة من ناحية اللغة. 2، نطالبك بالدليل الذي يثبت أن استوى تأتي بمعنى استيلاء. من أين لك هذا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. لما صرف الاستواء من ظاهره وحقيقته، ما هو ظاهر وحقيقة الاستواء يا أخواني؟ لا، الاستواء اللائق بجلال الله. صرف هذا المؤول هذا المعنى، صرف إلى أي شيء؟ إلى الاستيلاء. يقول: أطالبك بالدليل على صرف اللفظ من المعنى الذي ورد به في الوحي إلى المعنى الذي زعمته. كأنه يقول: لو أن كلامك حق، استوى ألف سين تاء واو ألف مقصورة، هل يعجز الله أن يدخل اللام فوق الألف المقصورة؟ لأن استوى إذا أدخلت عليها اللام تقرأ إيش؟ لا يعجز. أنت رفضت المعنى اللائق بجلال الله اللي هو ظاهر القرآن، وطالبك بالدليل الذي يصرف. هل عندك مثلا دليل شرعي أن الله قال: يا عبادي إذا قرأتم في كتابي الرحمن على العرش استوى فلا تفهموها إلا بالاستيلاء؟ هل في آية من هذا؟ لا في. هل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد، يا أمتي، أنا أبلغكم الذي بلغنا حتى الخراءة ولا حياء في ديننا، ونهي الإنسان أن يبول في جحر خشية أن يكون في دابة أو هامة من هواء من الأرض، وبين لنا آداب الأكل والشرب واللباس والخروج إلى السوق والخروج بالبيت والدخول إليه ودخول الحمام والخروج منه، وأذكار الليل وأذكار النهار، الأذكار التي تعلمونها تعم حياة الرسول. هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمتي أو أيها الناس إذا مرتم بهذه الآيات فافهموها بكذا أو بكذا؟ حاشا، لم ينقل أي. فأنت أيها المدعي لهذا المعنى الذي ذهبت إليه وتلزم الناس به، يلزمك إقامة الدليل على صرفك للمعنى الشرعي الحقيقي الذي جاء في كتاب الله.
دليل شرعي،
هي لازم جدا شرعي على أقل. نعم. قال: إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم. اللي يدعي الحقيقة والظاهر من هم؟ أحسنت، أهل السنة. نقول: النصوص على ظاهرها. معنا دائما نكرر النصوص على ظاهرها لا يقبل جلال الله ولا لا. هو معها الدليل، هو الدليل قائم. يقول: أنا ربي قال في القرآن الرحمن على عرش استوى، أنا أؤمن بهذا. عندك شيء يصرف عن الدليل؟ ما عندك أنا على الدليل. طيب، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. الأمر الرابع والأخير مما يلزم المؤولة: الجواب عن المعارض. فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي عنده، أضيف كلمة عنده ساقطة من عندكم من الطبعة المحققة، فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمع عنده على إرادة الحقيقة. أما السمع، ما معنى السمع؟ ماذا معنى دليل سمعي؟ الأخ اللي في الأخير، نعم، أي أحسنت، سواء كتابا أو سنة. قال: أما السمع فلا يمكنك المكابرة أنه معه. كيف؟ من يبين لنا أن الدليل السمعي مع المثبت للصفات على ظاهرها. ورود النصوص، النصوص كلها مثل آيات الاستواء، مثل آيات كلها معامل يقول أنا أثبت ما أثبته الكتاب والسنة، فالدليل معي. أثبت الدليل خلاص، ذلك كان اللي طارق بالدليل. أما أنا دليلي قائم، أنا دليلي قائم. قال وأما العقلي، يعني الشيخ أيضا يبين لك أن الدليل الذي اتخذه من يثبتون لله ما أثبته لنفسه، الدليل الشرعي معهم والدليل العقلي معهم. كيف؟ قال وأما العقلي فمن وجهين، عام وخاص. فالعام الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه، والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها النفاة كثير. فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخيالية أولى بجواز، وإن لم يجز مخالفة تلك الشبه فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. الدليل العقلي العام الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن علم المتكلم، من هو المتكلم بآيات القرآن يا أخواننا؟ ها؟ الله، علمه وكمال بيانه سبحانه وكمال نصحه، هذه ثلاثة معاني تتحقق في كلام الله، كمال العلم وكمال البيان وكمال النصح، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بوليدها. هذا يدل على أن ما ذكره ربنا في كتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه الرسول وفهمه كل من سمع هذا الوحي أنها على ظاهرها اللائق بجلال الله، هذا الدليل أقوى من شبه كالعقلية. فإن جاز مخالفة الدليل القاطع العقلي، خالفوه ولا ما خالفوه؟ خالفوه بدليلهم أوله. إيش يلزمهم بحجته؟ فمخالفة تلك الشبه من باب أولى. يعني إن كان الوحي وهو الوحي خالفته ولا سلت، أجل شبهكم اللي أثرتها أليس من باب أولى أن نخالفكم فيها ونرفضها ولا لا؟ واضحة القضية ولا ما هي واضحة؟ الأدلة التي كلام الله مشتملة على كمال البيان وعلى كمال النصح وعلى كمال العلم، ومع هذا خالفتموها وهي صريحة في كتاب الله، ألا يجوز لنا نحن الذين على هذه الأدلة أن نخالف شبهكم العقلية الفاسدة التي استدليتوا بها؟ بلى، يحق لنا أن نخالفها ولا ما يخالفها؟ أنتم تجرأتم على الوحي، ما تبغون نحن نتجرأ على شبهكم الفاسدة؟ طيب يقلبها في وجه آخر الدليل العقلي، قال وإن لم يجوز مخالفة تلك الشبه. أي واحد تناقش من أهل الشاعر يقول لك لا الدليل العقلي يقطع بكلام عجيب، يعني ما يجوز مخالفة شبهكم، يقول لك لا ما يجوز أنك تخالف الدليل العقلي. طيب قال إن لم يجوز مخالفة تلك الشبه ما النتيجة؟ فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. إن زعمت أن لشبه قداسة تمنع أي أحد يخالفها فنحن نقول نحن من باب أولى نمنعك أن تخالف وحي الله الصادق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الأحبة، هذا الأمر ذكرني بمسألة، من أين نبعت هذه القضية وهي ستمر معنا كثيرا في هذا الكتاب. كلما أتيت بنص شرعي قال لك الدليل العقلي يرفض هذا. هذه أيها الأحبة نشأت من علم الكلام الذي بينا في دروس سالفة أنه نتاج لعلم الفلسفة والمنطق. والمؤسف أن المعتزلة اصطلحوا مصطلحات انطلت على الأشاعرة وعلى بعض أهل السنة، فأرجو أن تنتبهوا لها، وهي تقسيم الألفاظ إلى ما هو متواتر وما هو أحاد. هذا حتى علماء الحديث يقولون بل ليس هذا لكن الذي بيأتي الآن هو المراد، أن الألفاظ تنقسم دلالتها إلى ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة. فقالوا بناء على هذا التقسيم العقائد أهم شيء في الدين، فلا تؤخذ إلا بأدلة قاطعة دلالتها قطعية، وأما أحاديث الآحاد فإنها دلالتها ظنية فلا يؤخذ بها في العقيدة على الإطلاق. هذا الكلام مؤصل من قرون، ومن أول من انتبه إلى إفساد وإبطال هذه الأكذوبة الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، فإنه ردا علميا يجدر بطلبة العلم أن يراجعوه، مع أنه يتكلم في أصول الفقه، لكن لاحظ كيف علماء الأمة الربانيين ما عندهم هذا الفصل المقيت الذي نشأ في القرون المتأخرة. رد على من يرفض الحديث أو حديث الأحاد في باب الاعتقاد ردا يكتب بماء الذهب. وأنا أضرب لكم بمثال حتى تبين لكم، لأنكم ستلقون وستسمعون وتقرؤون من يردد هذه المقولة، ما دام هذه قضية أحاد فلا يأخذ بها في العقيدة لأنها دلالة ظنية. حديث يا معاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب أول ما تدعوهم إلى إيش؟ وش شهادة لا إله إلا الله أخوان؟ توحيد، يعني ما هي بأحكام ولا بأخلاق ولا آداب، توحيد عقيدة. طيب حديث معاذ حديث أحد ولا حديث متواتر؟ حديث أحد. المصطفى صلى الله عليه وسلم نبي الأمة يقول لمعاذ، ومعاذ واحد مو بألف، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوني ليش؟ أول شيء بدأ بالقضية الكبرى، قضية كل إنسان، يعني قضية الدين، قضية الإسلام، قضية التوحيد، شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم أرسل واحد، يعني أقول له أرسله إلى اليمن، فأرسله بي وهو واحد لأكبر قضية دعت إليها الأنبياء والرسل. فلو أن حديث الأحاد لا يخذ به في العقيدة كما يقول هؤلاء لبطل الأخذ هذا الحديث. رقم اثنين، تقسيم الشريعة أو الأحاد، طبعا القرآن لا مجال للكلام فيه في هذا الموضوع، لكن هم يركزون بهذا على السنة. الأحاديث المتواترة يا أخواننا جمعت كما جمع الإمام الكتاني لم تصل إلا إلى 310 حديث. هل ترد آلاف أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البقية كلها كان فضل الشريعة لأنها حديث أحد؟ هذا كلام لا يجوز ولا ينبغي أن ينطلي على طلبة العلم. بل نقول إن حديث الآحاد إذا صح وثبت سنده يؤخذ به في العقيدة وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي الآداب وفي كل أمور الشرع. ولم يكن سلف الأمة يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر، ما كان، بل حادثة القبلة يا أخوان تذكرون بسبب نزولها الذي جاء يخبر الصحابة كم؟ واحد، وتغيروا من اتجاههم إلى بيت المقدس. لو أن الصحابة يفهمون هذا المعنى السقيم الذي يفهم الأشاعرة يقول لك لا ما أقبل، هذه قضية خطيرة، الصلاة والتغيير القبلة لازم يأتي بها مجموعة جمعهم الذين نقول، أما واحد يمكن أنه ما هو صادق. هل كان الصحابة قالوا هذا أم أنهم صدقوه وتحولوا في الحال رضي الله عنه؟ وتجدون من أفرج كتب كثيرة جدا في هذا الموضوع، ليس هذا أول بسطها. حديث الأحاد يؤخذ به في كل أمور الشرع عقيدة وأحكام الأخلاق. الذين تجرأوا على رد الألفاظ الشرعية وإلزام الناس بتأويلات فاسدة وصل بهم الضلال إلى جرأة على كتاب الله قد لا يصدقها من لم يشاهدها. هذا شيخ من شيوخ الأزهر له حاشية معروفة مطبوعة اسمها حاشية الجمل، اسمه فلان الجمل قديم، ما هم من الجمل هذه للكتابات معاصرة، له قديم، يقول فيها بالنص إن الأخذ بظواهر القرآن كفر. إيش يترتب على هذا الكلام الخطير؟ معنى أن القرآن دل الناس على الكفر ولم يدلهم على الإيمان. وتصدى له الشيخ أحمد بن حجر البوطامي القاضي الشرعي بقطر رحمه الله، ورد عليه ردا علميا رائعا جدا، وبين زيخ وضلال هذا الأفاك الذي يقول أن الأخذ بظاهر القرآن كفر، وشبهاتك العقلية وتدليسك هو الحق الذي يؤخذ. هذا يدلك على أن الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا، يعني فيه تعدي، في بجاحة على كلام الله، على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الله. والله يقول وما قدر الله حق قدره. الأخذ بظاهر القرآن كفر. وقال أحد المتعصب كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، إما مؤولة أو منسوخة. الهوى حين يتحكم في العقول البشرية فظل ضلال مبين، ولا يقف ضلالها إلى حد معين. لذلك تلمسون أيها الأحبة أن الإنسان إذا أخذ نفسه دائما بأنه وراء الدليل الشرعي يدور معه حيث دار. أنت يا ربي قلت كذا، سمعا وطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، سمعا وطاعة. إن أدركت المعنى فالحمد لله، إن لم أدرك المعنى أرجع إلى أهل العلم، إن لم أجد جوابا عند أهل العلم فأنا مطمئن أن هذا الوحي جاي من حكيم، من عليم، من خبير، وأن القصور في فهمي، وأن القصور في عقلي، لأني أنا ما أستوعبت هذا ولا وصلت رفي إليه. قال الشيخ رحمه الله بعد أن بين الدليل العام العقلي، قال: وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال قطعا، فلا يجوز تعطيل صفات كمالها وتأويلها بما يبطل حقائقها. الله لما وصف نفسه بالاستواء صفة كمال، فمن وصف الله بالاستيلاء فهي صفة إيش؟ نقص، وليس صفة كمال. فالدليل العقلي صحح، مكتوب عندكم في الدليل إيش؟ القطعي. لا، هي في الدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. من هو دليل هذا يا أخواننا؟ أيوه، فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وهو الدليل العقلي عند الأشاعرة، دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضا والرحمة والغضب والفرح والضحك، والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به، وذلك عين الكمال. ما أقرأ الآن يضع تحت خط: وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال. كل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال، حتى تلك الصفات التي قد يتوهم الإنسان لأول مرة أنها ليست صفة كمال، مثل صفة المكر، مثل صفة الكيد، مثل صفة المكر، مثل النسيان، الخداع. هذه في جانب المخلوق صفة نقص، لكن الله استخدمها تبارك وتعالى من باب المشاكلة ومن باب الجزاء من جنس العمل، فكان ذلك قمة العدل منه سبحانه وتعالى. ولهذا لا تقرأ ولا تطلق إلا كما وردت في السياق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، جازاهم من جنس صنيعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وهكذا، فكل صفة وردت في الكتاب والسنة فيها صفة كمال، وحتى الصفات التي قد يتوهم الإنسان لأول وهلة أنها لا تحمل الكمال هي صفة كمال، لأنها وضربنا وهي محصورة كما قلت لكم في المكر والخداع والنسيان، لأنه أطلقها الله تبارك على نفسه من باب إيقاع الجزاء على المخالف لأمر دينه من نفس صنيعه، والجزاء على للفاعل من نفس صنيعه قمة العدل. قمة العدل والله تبارك وتعالى أعدل العادلين. قال: والعقل جازم بإثبات صفة الكمال لله تعالى، ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة توهم نقصا، وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة للنفاح. إذن هذا من أقوال الله سبحانه وتعالى، لا يصف نفسه إلا بما هو صفة كمال لا نقص فيها بوجه لوجه عبد الرحمن. قال: يوضح أن أدلة مباينة الرب لخلقه، ما معنى المباينة أخواني؟ المفاصلة، ها، الاختلاف. أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها، وأما السمعية فتقارب ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب على ذلك عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. انتبهوا معي، هذا ما ذكرت في أول الدرس. مسألة العلو أيها الإخوة ما هو فقط نحن نتكلم معه، لا، أدلة كثيرة جدا. يعني الاستواء دليل العلم به إيش؟ الشرع. لكن العلو دليل العلم به الفطرة والعقل والشرع. فرقوا بين الأمور. يعني ولذلك من أحسن من كتب في هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الرائع العظيم القواعد المثلى، وعلى صغره يعتبر درة من الدرر هذا الكتاب. يعني فيه من الأدلة يا أخوان، أو فيه من الصفات ما ليس لنا علم بها إلا بالدليل الشرعي، مثل الاستواء. لو ما ذكر الله ومثل النزول، لو ما ذكر الله الاستواء والنزول في كتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن لعقولنا أن تدرك ذلك. لكن علوه تبارك وتعالى على خلقه يدل عليها الفطرة، ويدل عليها العقل، ويدل عليها الشرع. أما الفطرة فهي أنك تجد الناس مفطورة إذا جاء أي أزمة وين يتجه؟ إلى السماء، فوق، إلى العلو. وأما الأدلة العقلية فأكثر من أن تحصى، لأن الذي خلق هذا الكون ويخشى ويرهب ويسجد له ويصلى ويرجع لا بد أن يكون في مقام العلو ولا في مقام السفل. ولذلك جاءت الأدلة السمعية الشرعية بما يقرب من 1000 دليل. هنا أبين لكم ما قلت في أول الدرس خطورة الأمر. تصور 1000 دليل من الكتاب والسنة، 1000 دليل، والحمد لله سأذكر مصنفاتها بعد قليل، ومع هذا يوجد فئام من هذه الأمة لا يسلمون بدليل واحد من هذه الأدلة 1000. هنا تعرف لماذا ترتفع حرارة أهل السنة ضد هؤلاء المبتدعة، ولماذا يشتد نكيرهم عليه. فهناك من يقول إن الله في كل مكان، فهذا والعياذ بالله قد بلغ الدركات، وسيأتي كلام الشيخ فيه، لأنه لا يقول إن الله في كل شيء إلا زنادقة أهل الحلول والاتحاد. أنا يقول إن الله اتحد بكل شيء، وأحد زنادقتهم القدامى ابن عربي يقول بجبته هكذا، ويقول ما في الجبة إلا الله، عليه غضب الله وصفته، يقصد نفسه. ومن المخالفات في قضية العلو أن الكفار يعترفون بصفة العلو وبأن الله النافع الضار وبأن لا ينجي في الشدائد إلا هو. والدليل على ذلك أنهم إذا ركبوا في الفلك وضربت بهم الأمواج والرياح يمينا وشمالا ماذا قال الله عنهم؟ دعوا الله مخلصين له الدين. واعترافهم بأن الله في السماء، حديث الذي قال له صلى الله عليه وسلم كم إله تعبد؟ قال 7 أو 6. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال لمن رهبك ورهبك؟ يعني إذا جاءك مصير تتجه لمن؟ قال للذي في السماء. أثبت إيش؟ لاحظ إيش؟ صفة العلو. وهؤلاء لا يثبتون لله صفة العلو. وسأحيلكم على قصة طريفة في كتاب رائع ينبغي لطلبة العلم إذا حصلوا عليها يقرؤوه، كتاب حقيقة التوحيد للشيخ محمد أحمد باشميل رحمه الله. فهذه القصة صارت للشيخ باشميل وهو من المشايخ المعروفين في مكة، وكانت عمر القصة وعمر الشيخ 23 سنة وشاب. يقول ركبنا البحر واضطرب بنا الموج، فأخذ الركاب يستغيثون بغير الله. يا ابن علوان، يا بدوي، يا عيدروس، يا فلان، أنقذنا. يقول فقلت لهم: أما تتقون الله؟ المشركون الكفار الأوائل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وأنتم تستغيثون، ونحن الآن على شكل قال عرفنا السر، هذا الوهابي اللعين هو السبب الهاتف، الآن اكذفوه في البحر، ما اضطربت عليكم السفينة إلا بسبب هذا الوهابي. يقول: فهيئ الله لي، والشيخ ذاكر هذا القصة في كتابه، هيئ الله لي من بعض الناس الطيبين الذين يتسترون بدينهم من هؤلاء الصوفية الخرافيين من هدأ الوضع، لأن مجموعة كبيرة جدا في السفينة وأصروا أن يقذفون به في البحر. قال: ما اضطربت إلا بسبب هذا الوهابي. يقول الشيخ: فهدأت الأمور وسلم الله، فلما وصلنا الميناء وأمنتني على الأرض، يقول أخذت يناقش هذا الجبروت منهم، قال: قلت أنت أليس لك عقل؟ قال: كيف؟ قال: أنا أسأل كيف نجينا؟ قال: أنت ما شفت ابن علوان مثل عيدروس طلع صوته فوق البحر كذا ولحيته مدري كبره وبيد واحدة، قال: اهدأ يا بحر، فهذا البحر. قال: طيب انت تزعم ان الولي هو اللي تستغيث به انه اللي فعل؟ قال: نعم. قال: واحد من اثنين، اما ان وليك هو الصادق ولا الله الصادق. قال: كيف؟ قال: لا، هذا كلام، اما ان نصدق كلام الله ووحيه ولا ان نصدق وليك. والله ما تخيل لك الا ابليس، وابليس بالمناسبه يتخذ من البحر بقر دائم وقصر. الله يقول عن المشركين يا فلان أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. المشركون إذا جت الشدائد أخلصوا الدين لله والدعاء له، وأن تشرك في الرخاء والشدة تستغيث هم أموات. يقول: فبدأ الرجل يتراجع، استمر معه في نقاش طويل لعل الله سبحانه وتعالى هداه على يده. لاحظوا أيها الإخوة خطورة الزيغ في باب الاعتقاد. هذا إنسان تضرب به أمواج البحر، عبدة الأوثان الأوائل، ما ظلمهم الله مع أنهم كافرين به، بل ذكر حالهم أنهم في هذه الحالة يخلصون الدين والدعاء لله. وهؤلاء الخرافيين الذين لا يرون أن الله له جهة العلو يستغيثون بالأموات وبالبشر الذين لا يكون حولنا وطول حتى وهم في لحظة الشدائد. فإذا ما أردت أن تعرف أمرا عجبا من ذلك، فأذكر أن أحد الشباب ذهب إلى بلد من بلدان المسلمين قبل 20 سنة، فصلى في مسجد من مساجدها، وكان المسكين يرفع إصبعه في التشهد، فكسرت إصبعه ولم يسلم الإمام، كسرت إصبعه، ويعتبرون أن هذا سوء أدب مع الله. فإذا ما أردت دليلا آخر، فالأحباش وهؤلاء المفسدين في الأرض الذين يقودهم عبد الله الحبشي في لبنان، والذين ورثوا فكر المعتزلة والزنادقة، كتب شاب من لبنان بحثا حين كانوا يفسدون عقائد المسلمين في لبنان ويجحدون علو الله على خلقه. فجمع هذا الشاب أدلة العلو في مجلدين، وهي مطبوعة وموجودة في مجلدين وتباع في الأسواق، اسمه أسامة القصاص. فكان جزاءه من هؤلاء المبتدعة أن قتلوه على نم، والكتاب يطلع في مطابع الأبدان. هذا الكلام مر عليه أكثر يمكن من 20 سنة. العلو الذي ذكر الشيخ أن فيه 1000 دليل أفرده الإمام ابن قدامة في كتاب سماه مسألة العلو، ثم جاء الإمام الذهبي وألف مجلدا ضخما أو مجلدين سماها العلو للعلي الغفار، وجاء الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فاختصر هذا الكتاب إلى مجلد وسماه مختصر العلو. وأيضا كتب الدكتور رسول الدويش في الجامعة الإسلامية رسالة دكتوراه عن علو الله على خلقه. وهذا الشاب اللي نسأل الله يكتب شهيدا عنده من لبنان اسمه أسامة القصاص كتب في هذا المجلدين. ومع هذا كله وحتى الكفار المعاصرون والقدماء إذا ألمت بهم أزمة يرفعون أيديهم ويستغيثون إلى جهة السماء إلى جهة العلو. وأما أهل البدعة والضلالة فيدرسون أبناءهم إلى الآن إنك إذا سئلت عن الله فقل في كل مكان أو قل لا أدري. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن هذا رد على الله ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. يكفيك أن هؤلاء المخالفون لمنهج أهل السنة يؤمنون بحديث الإسراء والمعراج. إذا سألتها أين الله لا يقول لا أدري. طيب تسأل هل فعلا تؤمن بحديث الإسراء والمعراج؟ يقول نعم. طيب أسري به إلى وين؟ إلى وين؟ مدام ما هو فوق سبحانه أجل الرسول أسري به إلى وين؟ عرج به إلى وين؟ فرط على الصلاة وين؟ من الطرائف قد ذكرتها لكم في لقاءات سابقة لما كنت أناقش مع واحد من هؤلاء، فقلت له ما دام إنك تقول ما هو فوق، طيب أنت الآن إذا رفعت دائما ترفع يدك وتبسطها جهة السماء، اعكس خل بطن يدك قل اللهم اغفر لي وحول يدك إلى الأرض واللهم اغفر لي. قال هذا قلة أدب. قلت نعم والله قلة أدب، لكن قلة أدب منكم هم مني. ولا مرة في الجوانب قل اللهم اغفر لي وأشر بيدك اليمين اللهم اغفر لي اللهم رعاك. قال والله ما في سوء أدب من هذا. قلت نعم والله صدق، لكنه والله سوء أدب من الذي لا يعترف لله بعلوه على خلقه فخجل من نفسه فطرة. بل ذكر في الجرائد تذكرون أول رجل نزل على سطح القمر تاهد معلوماته فخل يستغيث بالله ويرفع يديه إلى السماء أن يهديها الله وأن يرده إلى الأرض سالم. أمر أجمعت عليه حتى الكفار يقرون بهذا. وأهل الضلال إلى هذا اليوم يقولون لا يجوز السؤال عنه بأين. والحديث في صحيح مسلم تكذيب لحديث في صحيح مسلم وهو حديث الجارية لما قال رسول الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء وأشارت بإصبعها. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. يكذب بهذا الحديث إلى الآن. ويذكر هؤلاء المبطلون صفة حجه صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ماذا سيقولون أنه لما خطب في عرفة وخطبته العظيمة التي هي أشهر خطبة في تاريخ المسلمين كان يقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ويرفع يديه إلى السماء 3 مرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه ويشير بها إلى أي جهة؟ إلى جهة العلو. قال وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارج عن الذهن. عندكم مكتوب خارجي؟ لا، حطها خارج. خارج. إما يكون له وجود خارج عن الذهن ثابت في الأعيان أو لا. فإن لم يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن لا حقيقة له، وهذا حقيقة قول المعطلة. وإن تستروا بزخرف من القول، وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له أو هو منفصل عنه. إذ لو كان قائما به لكان عارضا من أعراضه، وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره. فإن كان هذا العالم فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود، وأنه ليس لهذا العالم رب مباين له منفصل عنه، وهذا أكثر أقوال أهل الأرض خط تحت هذا الكلام. الذي يقول كل شيء في الوجود هو الله، من هم؟ أهل الحلول والاتحاد، زعيمهم الزنديق القديم ابن عربي الطائي والسهروردي وغيرهم من الزنادقة. ولا يزال في دهاقنة وغلاة الصوفية، لا أقول كل الصوفية، لا غلاة الصوفية وخاصة في بعض المناطق، من يرددون عقيدة ابن عربي الملحد الذي يقول كل شيء في الوجود هو الله، ومقولة مشهورة لما يرد جبة على ويقول ما في الجبة إلا الله. قال الشيخ وهذا أكثر أقوال أهل الأرض. وإن كان غيره، إن كان الخالق غير هذا العالم، فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم. فإن كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه وصفة من صفاته، وليس هذا بقيوم السماوات والأرض. وإن كان قائما بنفسه، وقد علم أن العالم قائم بنفسه، فذاتان قائمتان بأنفسهما، ليست إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها، ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها، ولا محايثة ولا مباينة، ولا فوقها ولا تحتها ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، كلام له خبء لا يخفى على عاقل منصف. والبديهة الضرورية حاكمة باستحالة هذا، بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به. وش معنى الكلام؟ الأشاعرة يؤمنون، يقول لك الله له داخل العالم وله خارجه، وله فوق وله تحت، ولا جن ولا داخل ولا أجل. وشو؟ هو واحد من أمرين، إما أنه موجود، فهذا الموجود له صفات وله أسماء تثبت وجوده، وإما أنه غير موجود فهذا هو الإلحاد والكفر البواح. لاحظ كيف إلزامات الشيخ رحمه الله في استخدامه للأدلة العقلية. قالوا فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة ألف دليل، ونعلم قبل المطالبة أن كل جهمي على وجه الأرض لو اجتمعوا لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب. أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم كذا، وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى. يا روعة هذه الكلمة، وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله. كلما ألزمتم بدليل قالوا أنت مشبه، أنت مجسم، أنت كذا، أنت كذا، طلع عليك. إذن أيها الأحبة، يكون درس الليلة قد انتهى، ولم يستكمل الشيخ الحديث عن هذا الموضوع وهذا الجانب، وإنما كشف لنا بعض الجوانب. إلى هنا نكتفي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. وأحب أن أوضح أنه التزام الأسبوع القادم، أنتم تلحظون أيها الإخوة فارق التوقيت، والإخوة اللي معنا على الموقع أرجو أن ينتبهوا لكلامي هذا، نحن نمشي على التوقيت حسب توقيت أم القرى. فالآن تأتي الساعة 9 والناس لم يخرجوا من صلاة العشاء، لذلك سيكون الدرس ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله يبدأ الساعة 9:15، لأن صلاة العشاء تتأخر فما نخرج من الساعة 9، فيبدأ الدرس إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم من الساعة 9:15. نأتي الآن للأسئلة، تفضل الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم يا شيخنا وأجزل لكم الأجر والثواب، أشكل علي في حال مناقشتنا لمؤول صفة الاستواء في أننا نقول له هل استوى إلى شيء موجود أم غير موجود، ما ثمرة إلزامنا للخصم بهذا؟
أحسنت، سؤال جيد. ثمرة مناقشتنا للمخالف أن نكشف تناقضه، أن نكشف تناقضه. هو يزعم أن معنى آية أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماء والأرض استوى إلى إيش؟ إلى العرش. قال أقبل عليه، أقبل على خلقه، أقبل على خلقه. قال الشيخ هذا العرش اللي تقولناه أقبل على خلقه، واحد من أمرين: إما أن تؤمن بأن هذا العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض أو أنه معدوم. على أي الجوابين ستظهر كاذبا متناقضا؟ كيف؟ إن قلت إن الله لما خلق السماوات والأرض أقبل على خلق العرش فأنت مكذب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن الله خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض 50 ألف سنة. إذا العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض ولا ما هو موجود؟ موجود. وإن قلت وبالتالي حين وإن قلت إنه موجود فأنت تكذب نفسك في زعمك أن معنى استوى على العرش أقبل على خلقه. كيف يقبل على خلقه موجود ومخلوق من 50 ألف سنة؟ فالهدف أو ثمرة النقاش لهل العرش موجود ولا غير موجود لما فسرت الاستواء بأنها الإقبال على خلق العرش ليكشف لك تناقض هذا المؤول. نعم.
ويقول أيضا المعتزلة يقولون بأنهم لا يقبلون في العقيدة إلا المتواتر، فكيف ينكرون الرؤية لله التي ثبتت في أحاديث متواترة؟ وهل يجوز حال المناظرة التنزل مع الخصم بهذه الطريقة؟
أنا ما أستغرب على المعتزلة أن ينكرون الرؤية، فقد أنكروا ما هو أهم من الرؤية حتى من الصفات، يعني الرؤية وإن كان الدليل العقلي قد يدل عليها لكنها واضح أنها ثابتة بالنصوص الشرعية، لكن دليل العلو اللي كنا نتكلم فيه في درس الليلة يدل عليه الفطرة ويدل عليه العقل ويدل عليه الشرع، ومع هذا ما آمن به المعتزلة ولا غيره، فمن باب أولى أن لا يقرون بالرؤية. أما مسألة التنزل مع الخصم فهو على واحد من أمرين: الذي يتنزل مع الخصم من باب من فمك أدينك وأخذ مسلمات لديه لدى الخصم لإقامة الحجة عليه من خلال كلامه من باب من فمك أدينك، هذا لا بأس به. وأما أن كان التنزل مع الخصم مثل ما يفعله اليوم أناس ينتسبون للعلم وللدعوة يتنزلون مع أعداء الله من اليهود والنصارى والزنادقة بدعوة التسامح ودعوة ودعوة ودعوة، فهذه انهزامية لا يجوز للمسلمين أن يفعلها في دين الله. التنازل مع الخصم لا يخلو من أحد المرتبتين. إن كان هدفك إقامة الحجة عليه مثل ما تنزل شيخ الإسلام رحمه الله في كتب كثيرة، لكن باب ما يحضرني الآن لما قال في التدمرية إذا قال لك كيف ينزل قل له كيف هو، فإذا قال لا أدري كيف هو قل له أنا لا أدري كيف ينزل، هو الذي قال ينزل فأنا عملت بذلك. ما دمت أنك لا تعرف كيف هو أنا لا أعرف كيف ينزل، لأن العلم بكيفية الصفة تابعة ونابعة من العلم بكيفية الموصوف، وأنا وأنت أيها المخالف متفقين أن الموصوف ليس كمثله شيء، فأنا أقول ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته. أما أنت فتسلم أنه ليس كمثله شيء بذاته، ولكنك تماحك وتجادل وتبطل في مسألة صفاته ولا تثبتها على وجه اللائق بجلال الله. فإذا كان التنزل من هذا المباب لإقامة الحجة فهو يعني أمر مرغوب فيه، لكن ينبغي لا يتصدى له إلا طالب علم على دراية وعلى يعني قوة من الحجة والبيان، لأن بعض أهل البدعة عنده من الحجة العقلية الشيطانية ما قد يوقع بعض الناس الطيبين في مأزق ولا يستطيع أن يجيب عليه. وأما إن كان التنزل من باب الانهزام والتقهقر ورؤية أن الأعداء هم اللي فوق والمسلم هو اللي دون، فلا يجوز، هذا محرم بالإجماع. طيب الإخوان الحاضرين أحد عنده أسئلة؟ أكرر وأؤكد جزاكم الله خير، من 9:15 بداية الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على